العربي الجديد بودكاست.
بداية الشهر الماضي دمرت غارات الاحتلال منزل الشاعر والبروفيسور في اللغة الإنجليزية رفعت العرعير ومكتبته في تل الهوى اللي جمعها عبر 30 سنة، فلجأ لإحدى المدارس وهناك بدأ يتلقى تهديدات بالقتل من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ما دفعه لمغادرة المدرسة اللي لجأ إليها والانتقال لمنزل شقيقته رافض التهجير من شمال غزة. في 6 من بداية هذا الشهر قتل الاحتلال الشاعر رفعت مع 8 من أفراد عائلته بقصف من الطيران الحربي. نخصص هذه الحلقة عن الشاعر الشهيد صاحب مشروع نحن لسنا أرقام، وفي بالنا جميع زملائنا من الصحفيين والكتاب والشعراء اللي استشهدوا في الشهرين الأخيرين. هذا بودكاست فيه ما فيه، أنا سعد نجم، وبينضم إلنا للحديث عن رفعة العرعير صديقه محمد لافي، وعاطف الشاعر الكاتب والمحاضر في جامعة ويستمنستر في لندن، غزي الأصل والمنشأ. أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
محمد لافي، في البداية كيف استقبلت خبر استشهاد رفعت وكيف حصل ذلك؟
والله أنا كنت يعني أتابع أخبار غزة عن طريق الفيسبوك، وفجأة ظهر لي شخص يعني ما هو موجود عندي على الفيسبوك ومكتوب استشهاد الكاتب والشاعر رفعت العرعير. أنا بصراحة صعقت، يعني قعدت بدقيقتين ألف حوالين حالي أقول يا الله يا الله يا الله، ما كنت مصدق. يعني حتى بعدها بشوي رحت حاولت أتصل عليه إنه قلت ممكن يكون الخبر مش صحيح، يعني ما رد هو. بعدين لقيت الخبر إنه بيتردد في أكثر من مكان، وقلت خلاص يعني ما عاد هي رفعت. يعني الواحد كان كل وقت إنه يتواصل معه ويسأل عنه، هو يسأل عنه حتى، وإحنا نقول كيف وضعكم، كيف أهلك، كيف. خلاص قلت خلاص راح. يعني كان صاعقة، كان بالنسبة لي خبر يعني من أسوأ أخبار الحرب بصراحة.
جمعتك برفعت صداقة من أيام الجامعة محمد، لو تحكي لنا عنها.
أنا عرفت رفعت سنة 97، درسنا الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية، وكانت مجموعة كبيرة يعني أداب وتربية. أنا في البداية كنت تربية بعدين حولت أداب، وظلينا نتنافس يعني كأصدقاء وأصحاب، ندرس مع بعض، نروح على المحاضرات مع بعض، على الكافتيريا نأكل مع بعض، على الأنشطة الثقافية كنا نروح مع بعض، وظلت الصداقة. يعني كان هو أفضل واحد في المجموعة تبعتنا بالجامعة، تخرج الأول بامتياز على مجموعتنا، وكان هو أيامها يعني رقم أو معدل قياسي بالنسبة لقسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية. وظلت الصداقة ما انقطعت يعني 26 سنة، أنه نروح حتى نادي اللغة الإنجليزية في المعهد البريطاني بغزة مع بعض كمان. واستمرت الصداقة، يعني استمرت الصداقة أكثر من صداقة، كان بالنسبة لي كأخ صادق محب دائما ناصح وصريح. يعني رفعت كان من الناس اللي ما عنده نوع من زي ما بيقولوا إنه يواري لحدا أو يمسح جوخ زي ما بيقولوا بغزة، دائما مباشر. إذا إشي أعجبه يقول أعجبني، إذا إشي ما أعجبه حتى من أعز الأصدقاء يقول له أنت غلطان وهذا الكلام ما بصير. وهذا الإشي كانت أكثر حاجة تعجبني برفعت، إنه واضح وصادق وأمين في كل تعاملاته. كنا دائما على تواصل، كان كل مدة مثلا إنه يتصل علي أو يبعث لي رسائل، مرة على الواتس، مرة بطرق ثانية على الفيسبوك، مرة على التلفون على الإيميل، وين أنت اتصلت عليك 5000 دينار، مرة هو كان عنده هيك أسلوب الحكي، إنه وين رحت، شو عملت، طيب ليش ما بترد. ويعني ما انقطع التواصل، يعني كنت مسافر أنا أو هو مسافر، يعني التواصل كان دائما موجود يعني بيننا.
وكنت قلت لي بأنه كان بيقطع مسافات لزيارة الأهل حتى لحظات أخيرة ويفقد أصحابه.
أنا كانوا أهلي سكنين برفح وهو سكن بغزة، لكن هو من باب الود يعني بعد ما سافرت أنا كان يجي على أهلي يزورهم، على والدي ووالدتي يقعد معاهم وأحيانا يتغدى معاهم. وآخر زيارة كانت أظن لأهلي كانت في رمضان الماضي، يعني كانت والدتي توفي أجازة رابو، قال لي اشتقت لوالدك، اشتقت للحج بدي اروح اشوفه، فقلت له انت عندك تعرف وين ساكن روح، انا مش عندي. كنت بحكي لصديق لي كمان من غزة، والده متوفي، هو عايش في الغربة، عايش في بريطانيا، فبقول له احمد يعني رفعت هيك كان يعمل، قال لي اخي مش معك انت، انا والدتي لحالها عايش، وكان رفعت ما يتركها دائما يزورها، يعني انه حتى اهل اصدقائه مع انه كان عنده مشاغل كثير، يعني يشرف على طلاب ماجستير ويدرس طلاب بكالوريوس ويدي دورات وعنده عيلة كبير ويساعد كثير، لكن ما كان يقطع اهل اصحابه، ما كان يقطعهم ابدا، يعني اذا صاحبي مش موجود بزور اهله، وهذا إشي بصراحة لرفعت حاجة مميزة كتير فيه، إنه بحب صاحبه وأهل أصحابه وأصحاب أصحابه.
عاطف، كان لفت اتخاذ رفعت اللغة الإنجليزية خيار في الكتابة والتعليم كوسيلة مقاومة وتحدي للاحتلال، ومش بس كوسيلة استتباع. في 8 أكتوبر الماضي لم يهدأ العرعير في نشاطه بالظهور عبر قنوات تتحدث الإنجليزية، نشر الرواية الفلسطينية، ويمكن كان هذا سبب استهداف الاحتلال للرفعت.
والله من الواضح يا أخ سعد أنه إسرائيل تستهدف كل العقول، يعني في قطاع غزة كل الأشخاص، يعني الأشخاص اللي عندهم قدرة، سواء من ناحية طبية، سواء من ناحية فكرية، سواء من ناحية الحديث باللغة الإنجليزية مع العالم. وهذا الرجل كان يعني واضح جدا أنه رجل يعني عنده فكر وعنده اهتمام وعنده قدرة على التحدث مع العالم الخارجي، وهذا الشيء يعني مش يعني شيء يعتبر نوعا ما شيء نادر، لأنه يعني في غزة أوضاعها صعبة وكذا، وهذا عنده قدرة بلاغية، وأنا شاهدت اللقاء تبعه يعني مؤثر جدا مع الإلكترونيك انتفاضة قبل الاستشهاد، والواحد بسمع يعني الصواريخ وكذا وهي بتنزل حواليه، وكان مؤثر جدا يعني، وحديثه باللغة الإنجليزية كان واضح أنه هذا شخص يعني إنسان مدني في بيته ويلاحق ويقهر ثم يقتل يعني. فأنا بشوف أنه هو يعني إنسان نابغة، أنه هو قرر اتخذ هذا القرار يعني أنه يكتب باللغة الإنجليزية، وقصيدته هذه اللي كتبها يعني If I Must Die هي قصيدة كتير مؤثرة وستبقى يعني كجزء من الذكرى لهذا الرجل، يعني علامة على نضاله وعلى مقاومته بقدراته ومهاراته والأشياء اللي بعرفها، وهذا الشيء يحسب له. هو خبر صاعقة من ناحية كمان خسارة، وخسارة كبيرة، لأنه ما في أفراد كتير عندهم هذه الجرأة وعندهم القدرة وعندهم الديديكيشن يعني الالتزام والمثابرة أنه يضلوا يحكوا عن قضية شعبهم وعن ناسهم بهذه الطريقة، يعني الطريقة اللي بتصل لكل الناس، يعني طريقة مؤثرة من ناحية المشاعر اللي بخلقها هيك جو وهيك وضع صعب، يعني سواء الحصار والقتل والتجويع إلى آخره. يعني هذا الشيء نادر أنه يستخدم اللغة الإنجليزية بهذه الطريقة كطريقة توضيح لوضع الناس في غزة وحياتهم وأمورهم، يعني مش طريقة أنه هو بالظاهر باللغة، هو أما بيشوف يعني بوري للعالم وضع غزة بطريقة كتير خلاقة كتير كتير عظيمة، وهذا الشيء يعني يحسب له زي ما حكيت.
حتى في كتاباته النقدية ولما كتب شعر كانت بالإنجليزية، استخدم اللغة الإنجليزية، وكان ملاحظ حتى بعد استشهاد العرعير كثير من النشطاء من مناطق مختلفة بالعالم أجانب نشرت عن العرعير ونصوصه، وأخذت الرواية الفلسطينية مساحتها بطريقة عميقة، يمكن خلينا نقول
هو أعتقد اللي كتبه خصوصا هذه القصيدة، يعني أعتقد في شو اسمه في ممثل اسكتلندي كتير مشهور قرأها هاي القصيدة، لأنه مستحيل تقرأ هيك قصيدة يعني ما تتأثر، وهو كان يعني حسنا فعل أنه كتب باللغة الإنجليزية، لأنه في كتاب فلسطيني يكتبوا كتير، وهذا طبعا شيء ممتاز، طبعا يكتبوا باللغة العربية، وفي مثلا مثل الشهيدة الله يرحمها يعني شو اسمها أبو ندى يعني هبة أبو ندى كتبت باللغة العربية قبل استشهادها، يعني وقت قصير. فهو اختار هذه اللغة كونها بتصل لعالم أوسع، وبرضو عالم ممكن يكون مؤثر أكثر. يعني احنا بنشوف العالم العربي للأسف ما يعني في تفاعل من الناس، لكن ما بنعرف ايش بصير، يعني ما في تغيير على واقع غزة. بينما اللغة الإنجليزية يعني في تفاعل برضو عالمي، في مظاهرات في لندن، في مظاهرات في واشنطن. على وعسى هذا النوع من الكتابات، هذا الشخص الناجح، هذا الشخص الإنسان المستقيم، الإنسان الطيب، الإنسان يعني الإنسان الراقي بفكره وكتابته، يعني أنها ممكن تصل للعالم الغربي ويشوف إنه هذولا يعني الناس ما بيستحقوا، ما في حدا بيستحق، يعني ما بيستحق هذا الدمار، هذا الإرهاب اللي موجه كله ضدهم بشكل يومي. فهو فعلا يعني حسنا فعل إنه كتب باللغة الإنجليزية، وكتابته كانت سليمة، يعني مش يعني هذه القصيدة فعلا تبقى، يعني هذه قصيدة يعني أنا ناوي إن شاء الله بس أعمل أبديت للأنثولوجيا تبعت النكبة إنه هذه تكون أحد القصائد المهمة إنه أضيفها للأنثولوجيا اللي أنا عملتها. يعني وأعتقد
القصيدة كمان ترجمت مباشرة لعدة لغات، لقيتها بالألمانية، وترجمت كمان حتى في كان حدث أدبي في إيطاليا، فأجوا بعض النشطاء اعترضوا وقرأوا القصيدة بالإيطالية، ولقيت إنه بعض الأصدقاء قالوا لي إنه حتى بعض اللغات الإفريقية المحلية ترجموها، وبعض الناس كانت من أجمل الترجمات، اللي هو في ناس ترجمتها إلى صورة، اللي هو في نوع من الترجمة السيميائية، إنه أسمع القصيدة كيف هي تقال مثلا باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، وأتخيل المشهد وأترجمها إلى صورة. كان في بعض اللوحات الفنية ترجمة للقصيدة، وبعض الناس عملتها كمان نوع من الفيلم القصير، أنه هو يحكي عندما أموت صورة طفل أو رجل يتخيل الموت، وهو يتخيل الموت يتخيل بعدها الملاك والطائرة الورقية. فكانت بصراحة من أفضل الترجمات اللي أنا شفتها، أنه الإنسان يسمع صوت ويشوف يعني اللي بيسمع مرئي بصري بنفس الوقت. ترجمة
مظبوط، لا 100%. واعتقد لما ان شاء الله هاي الحرب يعني توقف، الاجرام هذا يوقف، يعني هذه راح تكون من احد الوثائق المهمه يعني للشاهد، شاهد على المستقبل. فهو حي يعني بيننا بكلماته اللي ان شاء الله خالدي، يعني على الاقل يعني الشعر
حتى في مظاهرات هايد بارك ونيويورك معظم المظاهرات كانوا الناس يقرأوا هذه القصيدة.
ممكن نقرأ منها حاليا أو نقرأها بترجمتها بالعربي. في مطلع تشرين الثاني نوفمبر كتب رفعت العرير قصيدته بالإنجليزية وثبتها على أعلى حسابه على موقع إكس، بيقول فيها: إن كان لابد أن أموت فعليك أن تعيش أنت من أجل أن تحكي قصتي وتبيع كل أشيائي وتشتري قماشة وعصبا ولتكن بيضاء طويلة حتى يرى طفل في مكان ما من غزة السماء في عينيه منتظرا أباه الذي رحل في لمح البصر دون أن يودع أحدا ولا حتى نفسه. يرى الطفل الطائرة الورقية، طائرتي التي صنعتها، تحلق عاليا ويظن للحظة أن في السماء ملاكا يعيد الحب. إن كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية. بالإضافة للموضوع كمان عاطف، كان هناك تركيز من قبل رفعت على قصة أنه ما كان بيعلم طلابه، وأنت محاضر في جامعة ويستمنستر في لندن، ما كان بيعلم طلابه اللغة الإنجليزية وحسب، إنما كان يعلمهم كمان قواعد سرد الرواية الفلسطينية اللي بتمزج بين الحياة والمقاومة لينقلها للعالم وتكون عابرة.
نعم، أعتقد يعني هو يمكن رفعت يعني أكثر واحد يعني حالياً بفكر فيه إنه زي إنه اللغة عنده كأداة مقاومة، يعني مش بس اللغة كتركيبة يعني كبنية، لغوية بس كمان كطريقة إنه التعبير فيها والسرد إنه يكون لتوضيح حياة ما في غزة وحياة الناس اللي هي تحت الحصار قبل وحاليا تحت الإجرام والإبادة هذه والتدمير. فهو يعني أعتقد هو بيجي من يعني من تراث موجود في اللغة الإنجليزية اللي هو الكتابة ضد الاستعمار وضد الاحتلال، وأعتقد هو تراث فهمه كويس ووظفه كويس في استخدام اللغة الإنجليزية. فهو يمكن أكتر واحد زي ما يعني إحنا موجودين في شعراء فلسطينيين مثل واحد بذكرهم زي عبد الرحيم محمود، يعني قبل ما استشهدوا سأحمل روحي على راحتي باللغة العربية، يعني كانت كلماتهم كأنها يعني جزء من المعركة، وهذا لغة جزء من المعركة يعني، بس هو معركة لغوية يعني ثقافية فكرية لغوية. وهذا القصيد اللي كتبها وغيره يعني طريقته منهجيته في التعامل مع وضعه كإنسان في غزة وكأستاذ يعني وطريقة تعليمه للطلاب هو توعيتهم بأهمية استخدام هذه اللغة اللي فعلا لغة عالمية يعني بطريقة مش بس للحياة ولايش تشتري وإيش تبيع.
هو عاطف هو كان الحاجات هذه يعملها يعني كأنشطة لا منهجية، يعني هو كان التدريس يعني يلتزم بمحاضرات ويدرس ترجمة ويدرس أدب ويدرس يعني قواعد نحو إنجليزي ويدرس مواد مختلفة وحتى دورات خارجية في التعليم المستمر وفي مراكز لغات خاصة، لكن الـ we are not numbers أو نحن لسنا أفهاما هذه الحاجات كان يعملها إضافية كمان يعني أنشطة لا منهجية غير التدريس.
أنا أفهم بس أنا تفكيره بهذا الشيء يعني أنا بعرف يعني هو كان يدرس من شكسبير وإلى آخره يعني شفت يعني هذا الشيء طبعا بتدرسه بطريقة معينة، بس برضو تفكيره باستخدام اللغة يعني باستخدام اللغة بطريقة إنها اللغة تكون تعبر عن حال غزة يعني وحال فلسطين والوضع وكذا، فهو هذا يعني هو جاي من تراث معين له تراث على في حالة التراث
هو كالترجمة خلينا نقول هو درس بلندن ودرس مادة أدب مقارن أظن مع الأستاذ كمال أبو الديب، كانت محاضرة من محاضرات كمال أبو الديب أنه الترجمة كحد ذاتها ممكن تكون مقاومة. مثلا أنا لما أترجم نصوص معينة طريقة تناولي للنص أنا والموقف اللي اتجاه النص هذا تبعي هو نوع من المقاومة. مثلا أنا هلأ هترجم الخليل هقول هبرون ولا أقول الخليل، أقول غازة ولا أقول غزة، فطريقة استخدام المفردات واستخدام حتى نطق المفردات هي نوع من المقاومة واتخاذ موقف كمان، يعني نقول لك you take a position زي ما بقوله. فهو هذا من الحاجات هو كان دارسها نظريا ويطبقها عمليا، ونفس الاشي ينطبق على اللغة، اختيار المفردات تبعوته واستخدامه تحدد هو وين واقف. كان هو حريص على الحاجة هذه تكون تطبيق عملي، إذا أنت تدرس لغة ما تستخدم مصطلحاتهم ما تتبع الاستعمار، مثل جوجل واتيانجو أنه خلينا يكون إلا أور زي ما بقول اللي هو مصطلحنا الخاص مفرداتنا الخاصة سيميائيتنا الخاصة.
خلال العام الماضي شارك العرعير في كتاب ضوء في غزة كتابات ولدت من نار واللي صدر عن منشورات جامعة هارفارد بالإضافة لمجموعة كتب ثانية. محمد لافي عرفنا عن رفعة إنتاجه الأكاديمي والنقدي بالإضافة لمساهماته في إصدار كتب مثل اللي حكينا عنها بتحكي عن غزة. شو بالنسبة للإنتاج الشعري والأدبي؟ هل كنت على متابعة لتفاصيل إصداره وخططه خليني أقول؟
والله أنا أعرف أنه كان بخطط عنده خطط بحثية يعني يطور نفسه أكاديميا، لكن الأمور هذه الشعر بصراحة ما كان يحكي لي عنها شخصيا، لكن كان يقول عنده خطط للأبحاث للإشراف للتطوير الأكاديمي أنه يدرس مواد أكثر يهتم تطوير نفسه كمان أكثر، مع أنه هو يعني كان مستوى ممتاز لكن هذا الإشي اللي كان يحكي عنه، لكن شو يفكر يصدر بصراحة ما كان يناقش معي أمور أو ما كنت أسأله أنا بصراحة، يعني يقول لي أنا بصدد إصدار إشي شو رأيك أحيانا لو كانت قصيدة أو شيء زي هيك، لكن مع الوقت يعني بطلت أعرف بصراحة شو بيصدر لأنه صار يصدر كثير يعني ما بقدر الواحد يتابع.
هل كتب بالعربية أم اقتصر فقط بالإنجليزية بحسب متابعتك
لا. بالغالب هو كان يكتب باللغة الإنجليزية، بس أنا أتذكر أول قصيدة كتبها كتب قصيدة باللغة العربية، وأنا أظن بعثتها مرة للأستاذ عاطف لما كان بلندن، فكانت أول محاولاته يعني إنه يكتب بالعربي. كان مشتاق لأهله يعني. إذا بدك أنا ممكن أبعث لك النص تبعها، وإذا فكرت تقراه يعني أنت
ممكن. كمان بالإضافة للقصة هاي، كمان عاطف كان هناك اهتمام واضح من العرعير في قصة الحكاية والقصة، حتى بانشغاله على المشاريع اللي اشتغل عليها بتسخير وتطوير قدرات طلابه والشباب والشابات لكتابة قصص عن غزة. وبعتقد كان هناك رصد بأنه هو فعليا بدأ بعد 2014، بعد ما استشهد شقيقه وعدد من أفراد أسرته كمان في من 2014، وبدأ بمشروع نحن لسنا أرقام، وبتسخير قواعد اللغة الإنجليزية بالسرد وطريقة القر وشغلتها. أديش بتشوف تأثير الحكاية والقصة؟
والله هو أشياء مثل هذه يعني لها تأثير، الرواية والقصة والشعر والآخر. يعني الفلسطينيين في النهاية سياسيا وضعهم كتير صعب، فهم من ناحية الثقافة يعني احنا بناخد أمثلة مثلا إدوارد سعيد، رفعت العرعير حاليا الله يرحمه، غيره أنه هذولا يعني أوجدوا صوت للشعب الفلسطيني. يعني أعتقد الشعب الفلسطيني جزء من معجزته هي في روايته وقدرة الأجيال اللي هو يعتبر على العرعير رفعت من الأجيال الشابة يعني الحديثة، قدرة الأجيال أنها تحمل هذه الرواية وتكمل فيها مشروع السرد باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية بشكل عام. فهذا كتير مشروع مهم، وأعتقد يعني الناس من خلال كتابة باللغة الإنجليزية، لأنه غزة إسرائيل بتظهرها ماذا، أو إسرائيل الدول الغربية يعني اللي معها أو وسائل الإعلام اللي معها، إنه ناس يعني متطرفين، ناس ما عندهم فكر، ما عندهم حضارة. ففجأة يشوفوا إنه في شخص بيكتب عن أهله، في شخص بيكتب عن ذاته، عنده حساسية عالية، إنسان راقي فكرا وروحا ويعني عملا، كل هاي الأشياء. هذا الشيء يعني يغير، طبعا التغيير يأخذ وقته لكن له كتير أهمية، ما في أهم من هيك إنك أنت تثبت للناس، للعالم اللي هو عماله بشوف غزة وبشوف فلسطين بطريقة معينة، إنه إحنا لا، إحنا يعني شعب نحب الحياة، شعب متعلق في الحياة، لكن في عنا حصار وفي عنا احتلال وهذا، وعنا قصة برضو، قصة تهجير 48 إلى آخره، وحاليا قصة إبادة يعني حرب شرسة جدا ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في غزة وفي فلسطين بشكل عام. فهذا يعني ما في أقوى من هيك طريقة إنك تحاول تسرد روايتك بلغة إنه الغرب يفهمها برضو، لأنه اللغة العربية ممكن نكتب باللغة العربية، كتير فلسطيني كتب باللغة العربية وتمت ترجمتهم، وهذا إشي كتير ممتاز. بس برضو الكتابة يعني باللغة الإنجليزية خصوصا شباب وشابات من غزة، هذا كتير ضروري، لأنه ما في صوت بيطلع من غزة، صوت كبير يعني يوضح للناس كيف حياة الناس، كيف مشاعرهم، كيف أمورهم، الأشياء اليومية، التأثيرات اللي بتصير عليهم، الحرب إلى آخره إلى آخره. فهو يعني من البايونيرز، يعني من الناس الأوائل أعتقد اللي هو تنبهوا لهي الشغلة، مش بس تنبهوا لها، اشتغل عليها. وهذا الشيء يعني شيء فعلا احنا ممتنين له، الشهيد يعني رجال عظيم بكل معنى الكلمة.
وتنبيهه لهذه القصة كمان خلانا نتعامل مع الأسماء كقصص مش فقط كأرقام، عمالنا بنحكي عن عدد شهداء تقريبا فاق 19,000 حاليا،
أقل
شيء. وهذا الحكي بيخلينا نتذكر زملاء آخرين في حقل الإنتاج الأدبي والثقافي، كنت ذكرت هبة أبو ندى، وكنت ذكرت نص إلها ترجم أو تم ترجمته باللغة الإنجليزية.
نعم والله أنا ما كنت أعرفها للأسف يعني، وهذا إشي يعني يسألني ما كنت أعرف عنها، ولكن سمعت من صديقة الأسبوع الماضي، شفت بروفيسورة يعني هي بجامعة كنت، قالت تأثرت كتير بالقصيدة كانت في أحد اللقاءات عن فلسطين، لأنه في لقاءات كتير عن فلسطين عن غزة حاليا في لندن، فقالت سمعت هاي القصيدة باللغة الإنجليزية. ومن ذلك الوقت، لأنه من بداية الحرب وأنا بجمع قصائد، فأنا للأسف ما سمعتها، لأنه في أعداد للأسف هائلة، وهذولا مش أعداد، هذولا أرواح وناس ووجوه وقصص وحيوات كتير. يعني زي ما قالت الصبية هذه من دار أبو خضرة اللي استشهدت، يعني هذه قالت أنا مش يعني فعلا، يعني كانت فعلا كتير معبرة، وهذا قبل استشهادها، يعني آيات خضورة، يعني زي ما ذكرت إنه إحنا ناس عنا حياة، عنا طموحات، عنا كتير طموحات، لكن حاليا إحنا انتهى فينا الأمر، صرنا نحلم هل نموت ونلاقي حدا يدفننا أو ما نلاقي حدا يدفننا. فطبعا كل هاي الأشياء طبعا مزبوط 100% مزبوط. لكن بالنسبة لهبة، قصيدتها موجودة باللغة الإنجليزية يعني، وتم ترجمتها، ترجمتها مترجمة جيدة اسمها هدى فخر الدين، وموجودة، وإذا بدك أقرأها باللغة العربية ممكن برضو أقرأها. يعني هذا القصيدة يمكن مش القصيدة باللغة الإنجليزية بس، لكن هذه أحد قصائدها اللي نشرت خلال الحرب، يعني يوم 10 أكتوبر هي نشرتها. يعني فهي تقول: أعيذك في الفروض والاستخارة، وأرقي كل مئذنة وحارة، من الصاروخ لحظة كان أمرا، من الجنرال حتى صار غارة. أعيذك والصغار قبيل يهوي، تغير بابتسامتها مسارة. أعيذك والصغار هنا نيام، كما نام الفراق بحضن عش، ولا يمشون للأحلام ليلا، لأن الموت نحو البيت يمشي، ودمع الأمهات غدا يماما ليتبعهم به في كل نعش. أعيذ أبا الصغار وبعد قصف يشد البرج حتى لا يميل، يقول للحظة الموت أرحميني، فماذا لو تأخرت قليلا، يقول لأجلهم أحببت عمري، هبيهم مثلهم موتا جميلا. أعيذك أن تصابي أو تموتي، بعز حصارنا وببطن حوتي، شوارعنا تسبح كل قصف، وتدعو للمساجد والبيوت، فحين القصف يبدأ من شمال ستبدأ من جنوب بالقنوط. أعيذك أن تصابي أو تعاني، فقد حوطت بالسبع المثاني، من الفسفور طعم البرتقال وألوان السحاب من الدخان. أعيذك إن من عشق ومات سينقشع الغبار ويضحكان.
كيف كان تفاعل الأصدقاء؟
يعني قد ما صار رفاء ومدح، يعني في صديق إلي اختصرها وقال لي رفعت راح خلاص، يعني قد ما سمعنا مدح فيه ورفاء ما حاجة حترجعه، خلاص راح ما حنشوفه تاني راح. يعني هذه كانت أكثر حاجة، إنه شو نمدح فيه شو نحكي عنه ما في حاجة حترجعه. يعني قد ما صارت مظاهرات وقد ما في ناس رفعت الراية وقالت رفعت قال هيك، أو هذه كانت آخر قصيدة له، أو انقذ الشعراء أو انقذ الأكاديميين، خلاص راح ما ضل شيء. يعني هذه كانت أصعب حاجة، أنه خلاص ما في رفعت نتصل عليه أو نسأله أو نمزح معاه، أو يعني تركنا خلاص. هذه أصعب حاجة، يعني تسمح من الناس أنه تركنا بدري، استعجل الرحيل بدري شوي، كان نفسه يعني ننبسط مع بعض أكثر. في كثير حاجات كان هو أظن قال لواحد من أصدقائه أنه يعني تعبت، نفسي تخلص الحرب وأقدر أجمع كل القصص والحكاية اللي مرت علي، خلاص يعني بكفي، أنه في كثير ينحكى وينقال. وللأسف يعني هو رحل من دون ما يجمع أو يكتب كل القصص أو يقول الحاجات اللي كان نفسه يقولها. وطبعا كثير من اصحابه او اهله ما قدروا يودعوه، لانه الدفن وفي الوضع تعرف كيف اهله مشتتين، وكل الاهالي والاصحاب مشتتين. يعني ما نعرف، انا سمعت من الناس انه حتى بعد 3 أيام لما ينتهي طالومه تحت الألقاب.
تفاصيل مفجعة. عاطف الشاعر كلمة ممكن نختم فيها وممكن نعلق فيها ونحكي عن الشهداء والشعراء، الشهداء من الشعراء والكتاب والصحفيين اللي رحلوا وهم بيحكوا الحكاية.
والله أنا كنت بصراحة اليوم يعني في صدد كتابة مقالة عن الشعراء والكتاب يعني الفلسطيني اللي قضوا بهاي المجزرة، فكان أجتني فكرة إنه عادة الشعر يكتب يعني في لحظة بعد المقتلة، بعد الشيء يعني الشعر يعني عادة يكتب بعد الحدث، غالب الأحيان يعني يكتب بعد الحدث. فمثلا القصائد القديمة عن مدن دمرت، عن ناس شردوا، عن ناس قتلوا، في قصائد من 6000 عام يعني قصائد قديمة. لكن الشيء المفجع في الحالة الفلسطينية والحالة اللي في غزة حاليا أنه الناس يكتبوا آخر قصائدهم، يعني يستشرفوا الموت ويروب بعيونهم يعني، ويحصل لهم. هذا شيء جدا محزن، جدا مفجع، ويحتاج إلى نظريات جديدة إنه كيف اللغة والشعر هم يعني يبقوا في بال الإنسان اللي هو عنده حساسية عالية مثل كل أهل غزة يعني بخصوص ما يحدث لهم، فبدهم يخلوا كأنه تسجيل وثيقة إنه إحنا كنا هنا يعني، كنا على هذه الأرض، نحن من أهل هذه الأرض، كنا يعني براء يعني، نحن أننا براء يعني، ما إحنا ناس ظلمنا، ناس قهرنا، ناس قتلنا. فهو نوع وبرضو نوع من إضفاء يعني، نوع من الوجود بعد الغياب يعني، وجود هؤلاء الناس بعد غيابهم. هذا شيء كتير صعب، كتير مؤثر، كتير محزن، إنه الإنسان يستشرف موته ويراه قريبا من خلال يعني ويعبر عن ذلك من خلال قصيدة، وهو لا يرغب بذلك، ولكن الوضع والظروف الذي يعني الموجودة حواليهم تجبرهم أو يعني تلهمهم إنه طريق هذه الحياة والرحلة في هذه الحياة تقصر وتقصر أمامهم. فبالتالي يلجؤون إلى الشعر اللي هو ملاذ روحي، من المفروض أن يكون ملاذ سامي، ملاذ إنساني، ملاذ فني، إنه الإنسان يكون عنده وقت يعني، زي ما يقول Wordsworth الشاعر الإنجليزي، recollection and tranquility يعني، الواحد عادة يتذكر في حالة هدوء ويكتب الشعر، مش إنه يكون في حالة قهر ويقترب الموت منه ويقترب إلى أن يحدث للأسف يعني، كما في حالة الناس العظماء اللي بنحكي عنهم حاليا اللي هو الدكتور رفعت العرعير وهبة أبو ندى وآية خضوري وغيرها كتير من الشعراء اللي ذكرهم برضو زميلنا محمد وغيرهم. فهذا الشيء غير مسبوق أعتقد يعني من ناحية الكثافة، والكثافة الصورة، المشاعر اللي ولدها، إنه هذا كانت آخر كلماته أو من آخر ما كتب، من آخر ما قال. ويبقى هو على فكرة يبقى أمانة في أعناقنا جميعا، إنه هذول الناس فعلا إنه نوزع ما يقولوا، إنه نحاول صوتهم يصل لهذه الدنيا المجنونة اللي بنعيشها حاليا، هذا العالم اللي الظالم اللي بنعيش فيه، إنه يروا إنه هذول الناس عندهم أرواح تشعر وتفكر وعقول تفكر، وكانوا يريدون الاستمرار في الحياة، ولكن العدو المجرم لم يمهلهم ذلك.
لسه كنت بدي أعلق بإنه بتضل مسؤولية أو أمانة بإنه نكمل هذا المشوار، قصة نقل الحكاية وسردها وإعطاء كل شخص قصته وحكيها. صديقه محمد لافي، وعاطف الشاعر، الكاتب والمحاضر في جامعة ويستمنستر في لندن. شكرا كثير.
تحياتي لك حبيبي، تصبح على خير.
مع السلامة.